يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم التعليق على رسالة مختصر فضائل وأحكام الصيام لفضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في درسنا الماضي بعض فضائل وحكم الصيام والقيام، ومن هذه الفضائل والحكم ها من يذكر لنا بعضها؟ نعم، بعض هذه الفضائل والحكم. تفضل. التقوى والدليل. نعم، لعلكم تتقون في الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كذلك من الحكم والفضائل. نعم نعم، تفضل. الإخلاص والدليل. دليل حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا نعم غفر له ما تقدم من ذنبه، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طيب، كذلك من الحكم. نعم فيه ليلة القدر الذي تضاعف فيه الحسنات وتكفر السيئات. نعم، كذلك تزكية النفوس، تزكى النفوس. والدليل، مع أن هذا ما مر معه، سيأتي. لكن طيب، تضييق مجاري الشيطان. والدليل مجرى الدم، هذا مجرى الشيطان، لكن الدليل على أن الصوم يضيق على الشيطان. فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. نعم، أخذنا إلى ستة، صح؟ آخر شيء ستة أو خمسة؟ اليوم ثمانية. طيب، قال رحمه الله تعالى: رمضان شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وعلى قدر حسن صيامك وقراءتك للقرآن تكون الشفاعة بهما لك. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعاني. والحديث صحيح كما في التخريج. قال: وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين. طيب، الشاهد أن رمضان فيه من الفضائل والحكم الصيام والقيام وقراءة القرآن، فيكونان شفيعان لصاحبهما يوم القيامة. فمن وفق لهذه الأعمال الصالحة وفق لسبب من أسباب الشفاعة يوم القيامة. قال: وبصيامه والمواظبة عليه يفوز الصائم بالدخول من باب الريان، ولا يشرك مع الصائمين فيه أحد غيرهم. الظاهر بقي مع أو الصائمون، إما مع الصائمين أو الصائمون، واحد من الاثنين. هذا خطأ ينبه عليه. أعطني قلم. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذا الباب خاص بأهل الصيام صيام الفرض والتطوع، فمن أحسن صيامه فرضا وأتبعه بحسن الصيام نفلا وفق بأن يخص بالدخول من هذا الباب. وهل يدخل أحد من جميع الأبواب؟ نعم، وقد سأل هذا السؤال أبو بكر رضي الله عنه فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنعم لمن وفق بالأعمال التي تدخله منها. ورجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أبا بكر منهم. قال رمضان شهر يذكر بالنعم، نعمة الوقت وتنظيمه وفضل الإطعام والجود والإحسان للمسلمين وكونهم لحمة كالجسد الواحد، انتظام وتعاون في أوقات الصلوات والصيام وفعل الخير والبر. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قال ابن رجب، والحديث الصحيحين، قال ابن رجب سئل بعض السلف لما شرع الصيام؟ قال ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. يعني هذا من حكم الصيام، من حكم الصيام، وليس هو الحكمة الوحيدة، ولكن من حكمه أن يتذكر الغني جوع الفقير، وكذلك نعمة الغنى والشبع الذي رزقه الله عز وجل إياها. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه بكل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وهو في الصحيحين، والشاهد منه الجود في رمضان، فإن رمضان شهر الجود، يتذكر الإنسان نعمة الله عليه ويعرف حاجة المحتاجين فينفق ويحسن. قال وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كتب له مثل أجره لا ينقص من أجره شيء. وهو حديث صحيح رواه ابن حبان وغيره، وصححه شيخ الألباني وجماعة من أهل العلم قديما وحديثا في كتبهم، وهكذا شيخنا ذكره في الصحيح المسند. والشاهد منه أن إطعام الصائمين من الأعمال الصالحة، ورمضان يذكر بذلك ويحث عليه. ولا ينقص من أجر من أطعمت شيئا، فيكتب لك مثل أجر من أطعمت، فإذا أطعمت 10 كتب لك أجر صيام هؤلاء 10، وهكذا كلما زدت. قال أحكام الصوم: تعريفه والتعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، الجماع والإنزال، يعني الشهوة يدخل فيه الجماع والإنزال على القول الصحيح، وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وسائر المفطرات كما تقدم معنا في دروس ماضية مما دل الدليل أنه مفطر، مما دل الدليل أنه مفطر، مثل الحيض والنفاس، نزول دم الحيض والنفاس من المفطرات. قال منزلته وحكمه. قال ابن القاسم رحمه الله الصوم هو أحد أركان الإسلام وفرض من فروض الله المعلوم من الدين بالضرورة وإجماع المسلمين، بل من العلم العام الذي توارثته الأمة خلقا عن سلف، خلفا عن سلف، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ومعناه أنه شيء معلوم من الدين بالضرورة، ما أحد يجهله، أن الصوم فريضة، الصغير والكبير والقارئ وغير القارئ والمتعلم والعامي والجميع. قال: وأجمعوا على أن من أنكر وجوبه كفر، لأنه معلوم من الدين بالضرورة، وكل ما هو معلوم من الدين بالضرورة من أنكره وأنكر وجوبه كفر. قال تعالى: كتب، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو وسيلة إلى التقوى لما فيه من قهر النفس وترك الشهوات. وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والأمر للوجوب، يعني في قوله فليصمه. قال: لما فيه من تزكية النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الردية والأخلاق الرذيلة. وهو كذلك كما تقدم معنا أن الصوم يزكي ويطهر النفس بحبسها لهذه الأدواء والأخلاق الردية. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان، والأحاديث كثيرة في الدلالة على فرضيته وفضله. وهذا منقول عن ابن قاسم في حاشية الروض، والشاهد أن رمضان فرضيته معلومة من الدين بالضرورة، ودلت عليه دلة الكتاب والسنة والإجماع. قال: أركان الصوم: الأول النية، ركن في جميع العبادات. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية. وهو في الصحيحين. قال: والنية محلها القلب، ولا يتلفظ بها لا منفردا ولا مع جماعة المسجد، فهذا من البدع المحدثة. والصحيح لا يشترط تمرير النية على القلب كل ليلة. وقد تقدم معنا أن المقصود بالنية هو استحضارها في أول الشهر، ولا يلزم استحضار النية كل ليلة. والحديث الوارد الصحيح أنه لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسبقت الإشارة إليه في دروس سابقة. قال: الإمساك، أي الركن الثاني، الإمساك عن المفطرات. قال: وهو الامتناع عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فسر معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود في سبب نزول الآية في حديث عدي بن حاتم أنه الليل والنهار، أي ضوء الفجر الصادق، وهو في الصحيحين. قال: وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهو في الصحيحين، ومعناه حان وقت إفطار الصائم، وليس معناه أنه يفطر ولو لم يفطر. هذا هو الصحيح، أنه حان وقت الإفطار، فلذلك يحتاج أن يفطر بأكل أو شرب شيء. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالمواصلة إلى السحر، فلو كان يفطر على كل حال لما كان لهذا الإذن فائدة. قال: ولا بأس بالاعتماد على الجداول والبرامج الحسابية التي ثبت بالتجربة وتزكية علماء السنة الموثوقين أنها معتمدة موثوقة، يعني في معرفة دخول الفجر وغروب الشمس، لأنه ليس كل الناس يستطيع أن يرى رؤية عين، فمن الناس من يستطيع ومن الناس من لا يستطيع. فمن لا يستطيع فهل يعتمد هذه الجداول أو البرامج الموجودة في بعض الحواسيب حاسوب أو الجوالات الحديثة؟ الجواب نعم، إذا كان هذا البرنامج معتمد وموثوق وزكي من قبل أهل العلم الموثوقين من علماء السنة. قال: ولا يجوز الاحتياط لا بتأخير الفطر ولا بتقديم الإمساك. وهذا معلوم، لأن هذه عبادة ولا يجوز الاحتياط في العبادة. والاحتياط في هذا الباب له مفاسد كثيرة، فمن مفاسده أنك تحرم شيئا أحله الله وتحل شيئا حرمه الله. فهذا الذي يأخذ الاحتياط في الفجر كما يفعل بعض الناس في الفجر في أيام رمضان، يقدمون أذان الفجر قبل الوقت الحقيقي بعدة دقائق. لماذا؟ قالوا احتياطا. سبحان الله، فإذا فعلت ذلك وأذن المؤذن للفجر حرمت شيئا أحله الله. إنسان يريد أن يتسحر في هذه اللحظة الأخيرة منعته من التسحر، وهذا ظلم. وآخر متعب طول الليل في سهر، بمجرد أن يؤذن المؤذن ذهب فصلى، فصلى قبل الوقت ظنا أن الوقت قد دخل وأنت أذنت احتياطا. فأحللت شيئا حرمه الله وحرمت شيئا أحله الله، وغير ذلك من المفاسد الأخرى. وليس منه ما قد تسمع من بعض علماء السنة أن بعض التقاويم فيها تقصير 3 دقائق. بعض التقاويم صحيحة إلا الفجر تحتاج زيادة 3 دقائق، ليس من باب الاحتياط، ولكن لأنه بالمشاهدة والتجربة تبين أنها فيها هذا النقص قدر 3 دقائق. فهذه الدقائق 3 ليس من باب الاحتياط، ولكن بالتجربة تبين ومتابعة الفجر بالواقع أن هذه التقاويم تقصر في الفجر 3 دقائق. ولا يجوز الزيادة على ذلك كذلك. وما يفعله بعض الناس أنهم ينتظرون رؤية الضوء الواضح، هذا من التنطع والغلو، وهو قول شاذ روي عن الأعمش وجماعة من أهل الحديث، لكنه قول شاذ خلاف قول جمهور أهل العلم من أهل الفقه والحديث سلفا وخلفا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر متى؟ بغلس، يعني ما في ضوء، ويخرجون مع بداية الضوء. أما من يذهب إلى هذا المذهب يؤذنون بغير غلس فيصلون من باب أولى بضوء، وهذا خطأ، وهذا خطأ. فالذين يؤخرون 10 دقائق وربع ساعة ينتظرون انتشار الفجر، وهذا ليس صحيح. بل دليل القرآن والسنة يدل أنه خير، ولهذا لا يعرف كل الناس إلا أهل الخبرة يبتدئ الفجر بخيط، وهو خيط الفجر يكون في بداية أمره شيئا يسيرا في جهة المشرق، يبدأ كأنه الرأس، ثم يبدأ بالانتشار في الأفق، في أول الأفق ضوء في أول الأفق، ثم يزيد في الانتشار. أول الفجر ظلمة وغلس، ما ترى إلا مكان الفجر، وبعد أن يبدأ الفجر بالظهور ما كان تحتك مما لا تراه تراه، يتبين لك أن تحتك أشجار، أن تحتك بحر، أن تحتك وادي، وقبل ذلك لا ترى إلا مكان الفجر، لا ترى ما تحتك، ما بينك وبين الفجر لا ترى شيئا. ومع ذلك الفجر ظهر أو لم يظهر؟ ظهر الفجر. فظهر الفجر وأنت لا ترى ما بينك وبين الفجر في الأفق، ومع ذلك الفجر قد ظهر. وبعد دقائق تبدأ ترى ما بينك وبين ظهور الفجر في الأفق، فهذا الوقت ليس هو بداية الفجر، بداية الفجر من حين ترى الخيط، خيط شيء يسير يدلك على بداية الفجر، فبداية الفجر خفية، ولهذا لا يعرفه إلا أهل الخبرة، ليس كل أحد يستطيع أن يعرف الفجر الصادق، ولهذا قال العلماء هناك فجر صادق وهناك فجر كاذب. الفجر الكاذب هو الضوء الذي يكون في كبد السماء ويبدأ بالنزول إلى جهة المشرق، يبتدئ من بعد منتصف الليل. وضرب العلماء له مثالا، لو أن عندك كشاف، لو عندك كشاف تضرب به الأرض مكورة، فالشمس حين تبدأ بالصعود تأتي من الأسفل، فحين يبدأ تكون في المنتصف، منتصف الليل، كأن الكشاف يضرب من تحت أو من الجنب، فالضوء لا يأتي في الطرف، يكون في كبد السماء، وكلما اقترب ضوء الكشاف هكذا مثلا الآن هذا، كلما ظهر اقترب ضوء الكشاف سيبدأ الضوء يظهر من أين؟ من هنا. ليس الشعاع الحقيقي، إنما الضوء الذي يأتي من أثر قرب الشعاع، ليس الشعاع، الضوء الذي يأتي من أثر قرب الشعاع. فهذا الضوء الذي يبدأ بالظهور ها هنا هو الفجر الصادق، وأما الذي يظهر هكذا في البداية هنا فهذا الفجر الكاذب في كبد السماء، الفجر الكاذب. انظر السماء وليس فيها سحاب ولا غيم ولا غبار بعد منتصف الليل، ترى في كبد السماء ضوء، ولكن هذا الضوء ليس هو ضوء الفجر، هذا هو الفجر الكاذب. تتبع هذا الضوء ستجد هذا الضوء يتنازل 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 حتى يبدأ يلتقي بالأفق، فإذا التقى بالأفق هذا نهاية الفجر الكاذب، ثم يبدأ يظهر ضوء أقوى منه من الأسفل، يبدأ فجر الصادق بظهور ضوء أقوى من ذاك الضوء الأول الذي هو الفجر الكاذب من الأسفل، فيلتقي الضوء الأقوى بالضوء الأضعف فيبدأ خيط يميز الأفق، هذا الخيط هو الفجر الصادق، ويبدأ هذا الخيط كأنه رأس هكذا في جهة الأفق، ثم يبدأ هذا الرأس كأن أحدا يمد الخيط، كأنه خيط هكذا، ثم يبدأ يمتد هكذا وهكذا حتى يكون مستويا مستقيما، تنقسم السماء إلى قسمين، في الأسفل أبيض وفي الأعلى ماذا؟ أسود، ويبدأ الأسود يطرد الأبيض بالصعود. في أول الأمر حين يكون الخيط غير مستقيم وهو هكذا كأنه رأس معطوفة أو خيط نصف دائري، في هذا الوقت لا ترى ما بينك وبين الأفق، الذي أمامك أسود ما ترى شيء، ما تميز بين الشجر ولا الحجر ولا الوادي ولا البحر ولا أي شيء، ترى أسود، ولكن هناك في الأفق ترى الفجر الصادق، هذا بداية الفجر الصادق، وهنا يكون الأذان. فإذا بدأ الخط الفاصل بين السواد والبياض ويبدأ الفجر بالانتشار قليلا كأنه خط مستقيم، تبدأ ترى وتميز بين الشجر والحجر والماء وغيره فيما بينك وبين الأفق، فإذا رأيت ذلك فليس معناه أنه بداية الفجر، بل هذا معناه دخول الفجر بأكثر من 10 دقائق أو أكثر. وهؤلاء الذين يؤذنون في هذا الوقت أذنوا بعد الفجر بأكثر من وقت من وقته، هذا الوقت ليس هو وقت الفجر الحقيقي، بل هذا متأخر عنه بأكثر من 10 دقائق، وهذا الذي روي عن الأعمش والجماعة أنهم لا يؤذنون حتى ينتشر الضوء في الطرقات، وهذا خطأ ليس بصواب، بل الصواب الذي صحت به السنة القولية والفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وعليه قول جمهور أهل العلم من الفقهاء والمحدثين، أنه عند بدايته في الأفق ليس بانتشاره في الطرقات، هذا هو الصواب. قال: شروط وجوب الصيام. الأول: الإسلام، فلا يجب على الكافر ولا يصح منه. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالملحد والقبوري وتارك الصلاة ونحوهم ليسوا بمسلمين، فلا يصح صيامهم، وهذا ظاهر. بعض الناس يصوم في رمضان مجاراة للمجتمع وهو ملحد، وآخر قبوري، وآخر تارك للصلاة فقط في رمضان، ربما يصوم ولا يصلي، فأمثال هؤلاء لا يصح منهم الصيام. لماذا؟ لأن الصيام يقبل من المسلم. قال ابن كثير رحمه الله: لأنهم كفروا بالله وبرسوله، أي والأعمال، إنما تصح بالإيمان. وقال السعدي رحمه الله: والأعمال كلها شرط قبولها الإيمان، فهؤلاء لا إيمان لهم ولا عمل صالح. وهذا هو حال هؤلاء والمشرك، قال الله عز وجل في حقهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل قال الله عز وجل لنبيه المنزه عن الشرك، والخطاب لمن دونه من باب أولى: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال الثاني: العقل، فلا يجب على المجنون ولا تصح، ومن لا يعقل في غالب حاله كالمعتوه والهرم كذلك، يعني لا يجب عليه ولا يصح منه، لا يجب عليه ولا يصح منه، المجنون والمعتوه والهرم الذي لا يعقل، ولو كان أحيانا وأحيانا فبما غلب، إذا غلب عليه عدم العقل فيكون حكمه كحكم المجنون. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الغلام حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. وهو حديث صحيح جاء في السنن وعند ابن حبان وغيره، وقد صححه جماعة من أهل العلم قديما وحديثا، ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، وهكذا كذلك شيخنا مول في الصحيح المسند. قال النووي: المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع للحديث وللإجماع. وقال ابن القاسم: ولا تجب عليه ولا يقضي إذا أفاق إلا أن يفيق في وقتها، يعني إذا أفاق في وقت الصيام. قال الشارح: لا نعلم فيه خلافا، والأبله الذي لا يفيق كالمجنون، يعني الأبله الذي له بعض التصرفات يعقلها ولكنه بالجملة ليس عنده تمييز العاقل، فهذا يغلب عليه عدم العقل فلا يجب عليه الصوم. قال الثالث: البلوغ، فلا يجب على الصغير ولكن يعلم إذا استطاع ليتعود عليه، لحديث عائشة المتقدم وفي رواية، وعن الصبي حتى يكبر وفي رواية حتى يحتلم، صحح الألباني رحمه الله في الإرواء. ويحصل البلوغ بتمام 15 سنة، وإنبات الشعر الخشن حول القبل والإنزال والحيض للأنثى، يعني أحد هذه العلامات، أو الأفضل، أو الأفضل، أو طيب. قال: انظر الشرح الممتع لشيخنا العثيمين رحمه الله، وبوب البخاري في صحيحه باب صوم الصبيان، ثم ذكر أثر عمر، وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان، نشوان يعني سكران: ويلك وصبياننا صيام، فضربه، يعني سكر في رمضان فعاقبه بالضرب ووبخه بأن الصبيان صائمون وأنت مفطر ومفطر بخمر. وهذا حال من في الغالب يكون حديث عهد بإسلام. قال: وذكر حديث الربيع بنت معوذ وفيه: ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار، يعني العهن يلعب به ويسلى حتى ينشغل عن البكاء لأجل الطعام. وهذا معناه أنهم كانوا يعودون الصبيان على الصوم. قال أهل العلم: وهذا معناه أنه من سن السابعة وحولها أو أقل، لأن الغالب الصبي في هذا السن يحتاج إلى اللعبة من العهن ونحوه، وأما من سن العاشرة فإنه يلزم إلزاما لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم الصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر. فسن العاشرة سن الإلزام بالواجبات. قال رابعا: القدرة على الصوم فلا يجب مع العجز أو المشقة لمرض وكبر سن كصاحب المرض المزمن كمرض الكلى أو المرض العارض الذي يشق معه الصيام. ومثال المرض العارض أن يصيبه مثلا حادث أو عملية طارئة فلا يستطيع معه الصيام. وقد تقدم معنا في دروس سابقة أن العلماء قسموا الأمراض إلى ثلاثة أقسام، وضابط المرض الذي يعذر ما هو؟ ضابط المرض الذي يعذر بالفطر، نعم، نعم، الذي يؤخر البر، مظنة تأخير البر وزيادة المرض، وهذا يكون غالبا في المتوسط والأكبر منه وليس في الخفيف اليسير. قال: أو قد يؤخر الشفاء مثل الحمى ونحوها. قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، والأصل فيه قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وليس من المرض المعذر ألم الأصبع أو السن اليسير كما تقدم معنا. قال: والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه. قيل لأحمد رحمه الله: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. قيل: مثل الحمى. قال: وأي مرض أشد من الحمى؟ ومعناه أن الحمى من الأعذار، لأنه إذا ترك ربما زاد، ولذلك صاحب الحمى في الغالب يحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء يهبط الحمى، فيحتاج إلى دواء يهبط هذه الحمى والحرارة، قد يكون مشروبا قد يكون مأكولا. قال: والكبير الذي لا يمكنه الصيام يطعم. وفي البخاري: فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وفي رواية أنه أطعم 30 مسكينا في يوم واحد. قال: وأما الحامل والمرضع فالصحيح أنهما إن شق عليهما أفطرتا وقضتا متى تيسر لهما، وإن تتابع عليهما الحمل والرضاع وغيرها وشق القضاء وتراكم أطعمتا، عملا بمجموع الأدلة وفتاوى السلف، والله أعلم. قال البخاري: وقال الحسن وإبراهيم في المرضع أو الحامل: إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. وصح عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم أنها تطعم ولا تقضي. وبهذا يجتمع ما روي عن السلف في هذا الباب أن الأصل القضاء، فإذا تراكم عليها القضاء فإنها تطعم عن كل يوم مسكين ولا يحتاج أن تقضي. قال: فيحمل على ما تقدم جمعا بين الأدلة، والله أعلم، وهذا ظاهر إن شاء الله. قال الخامس: الإقامة فلا يجب الصوم مع السفر. فللمسافر الفطر عليه القضاء. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال ابن كثير: أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة عليهما، بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر. السادس: الخلو من الموانع، الحيض والنفاس، فلا يجب عليهما ولا يصح، ويلزمهما القضاء بالنص والإجماع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها؟ والحديث الصحيحين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وخروج دم الحيض والنفاس يفطر باتفاق العلماء. وقال شيخنا العثيمين رحمه الله: فلا يلزمها إجماعا ولا يصح منها إجماعا، يعني الحائض والنفساء، ويلزمها قضاؤه إجماعا. فهذه ثلاثة إجماعات، يعني الأول لا يجب، الثاني لا يصح، الثالث لا يلزم القضاء. يلزم القضاء، نعم عفوا، يلزم القضاء، سبق لسان. قال: فهذه ثلاثة إجماعات، والنفساء كالحائض في هذا، وهذا ظاهر لأنه مثل الحيض وحكمه حكم الحيض بالنص. طيب، نقف لهنا إن شاء الله وننظر ما تيسر من الأسئلة، والباقي إن شاء الله في دروس أو في درس لاحق. يقول: هل يدخل الريان من كان يصوم قبل أن يتزوج وبعد أن تزوج لا يصوم إلا الواجب؟ يرجى، ولكن عليك أن تداوم. النبي عليه الصلاة والسلام داوم على أعماله الصالحة، وكان يحب أن يداوم عليها، وهو متزوج أكثر من زوجة. فجاهد نفسك في الأعمال الصالحة والاستمرار عليها، أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل. يقول: حديث من فطر صائما كتب له مثل أجره، هل المقصود ولو حبات تمر وقليل من الماء، أم لابد وجبة كاملة؟ الأجر يكمل بكمال الإشباع، فإن لم يكن إلا تمر وماء فلك أجر التمر والماء، وإن زدت زادك الله سبحانه وتعالى. يقول: هل يجوز للإمام أن يعطي المأموم المصحف كي يتابعه إذا أخطأ، وذلك لعدم وجود من يحفظ القرآن من المأمومين؟ يجوز، وقد صح عن عائشة رضي الله عنها وجماعة من السلف الاستعانة بالمصحف في مراجعة ألقاء الإمام إذا لم يوجد من يحفظ، لا بأس به. يقول: لو تكون لفتة وتنبيه في خطبة أو كلمة أو موعظة عن أهمية التوحيد، لأهميته فلا نجاة لنا بدونه، فإن بعض من حولنا من الأبناء وغيرهم عندهم من الشرك ما الله به عليم. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا والحاضرين والسامعين من الشرك وحبائله. والتوحيد أمره عظيم، لا ينحصر بالمسائل المعروفة من مسائل التوحيد، بل مسائل التوحيد كثيرة، وقد بوب العلماء أبوابا كثيرة فيما يدخل في التوحيد، حتى جعلوا منه ما هو خفي مما قد يقدح في التوحيد، ولا يظن الظان أنه يقدح في التوحيد، كقول القائل: لولا الكلب لما سرق فلان، ولولا كذا لما كان كذا، فهذا من ضعف كمال التوحيد ومن القدح فيه، بل ينبغي أن يرد الأمر لله عز وجل وحده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن توحيده سبحانه وتعالى. يقول: ما حكم من يقول آمين بتلحينها في الصلاة؟ آمين تقال منفردا ومع الجماعة ومع الإمام، فأنت تقولها مع الإمام، إن مدها مدت وإن لم يمد فأنت تفعل بمثله. من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، تأمين الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام. نعم. يقول: عندنا في القرية أكثر الناس يفطرون في البيت في شهر رمضان، فهل الأفضل أن يقرأ بقصار المفصل عملا بالسنة، أم الأفضل أن نقرأ بسورة طويلة حتى يدرك الناس الركعة الأولى؟ يفعل الأصلح، ولكن الأفضل بل الواجب أن يدرك الناس تكبيرة الإحرام، لأن إدراك تكبيرة الإحرام من الواجبات. ما هو الدليل أن تكبيرة الإحرام من الواجبات؟ إدراك تكبيرة الإحرام من الواجبات، يعني في صلاة الجماعة. الدليل أن أمر برجل فنعم فيصلي بالناس. نعم، فهذا دليل على أنه إذا أمر الإمام أن يصلي وكبر ودخل في الصلاة، صار كل متخلف يستحق العقوبة، كل متخلف يستحق العقوبة، وإذا استحق العقوبة دل أنه فاعل للمعصية والإثم، والله المستعان. يقول: عندنا أكثر المساجد تؤذن الفجر على التقويم، وبعض المساجد وهي قليل تؤذن بعد ربع ساعة من توقيت التقويم، ويقولون أنهم يؤذنون في التوقيت الصحيح، فيحصل تشويش للناس، فنرى بعضهم ممسك والبعض الآخر يأكل، فما النصيحة؟ التقويم الذي لا أدري ماذا تقصد بالتقويم، تقاويم كثيرة، لكن التقويم الذي يوافق مثلا تقويم الرابطة، رابطة العالم الإسلامي، أو أم القرى، تقويم أم القرى ونحوها من التقاويم المعتمدة، هذه تقاويم صحيحة، فقط في الفجر تزيد 3 دقائق، تزيد 3 دقائق في الفجر. ومساجد السنة الذي أعلم أنهم الحمد لله يعملون بهذا، فمسجدنا ها هنا يؤذن بزيادة 3 دقائق لا أكثر، وهذا الذي ينبغي كذلك في كل المساجد لا أكثر من ذلك. فهؤلاء الذين يؤذنون بعد 10 دقائق أو أكثر على خطأ، كما تقدم معنا ونبهت في الدرس، هذا مذهب شاذ قال به بعض أهل العلم وهو خلاف الصواب. يقول: امرأة كما ذكرتم تدرب ابنها على الصيام، فما زالت تلهيه حتى اقترب المغرب فظنت أنه سيكمل يومه، فذهبت للطبخ فعادت وجدته ميتا، فما الحكم لهذه المرأة؟ لا أظن أن الطفل يموت إلا إذا جوعته أيام. المهم، إذا مات بهذا الفعل لأنه لا يتحمل بسبب صغر سنه أو كذلك بسبب مرض فيه وهي لا تعلم، فهي معذورة، وإن كانت تعلم فيلزمها ماذا؟ الكفارة في هذا، لأنها قتلته قتل خطأ، والله المستعان. يقول: رأيت في بعض الكتب من أركان الصيام 3 والثالث والزمان، فما هو الصواب؟ الزمان تحصيل حاصل، يعني يدخل فيه لأنه صيام رمضان. يقول: ما معنى الحديث الجنة تغلق وتفتح أبواب النار؟ معناها أسباب دخول الجنة تكثر، فيسهل على المرء أن يستكثر هذه الأسباب لدخول الجنة. وأسباب دخول النار تغلق، فيعاني الإنسان على فعل الطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أدركه رمضان ولم يغفر له كان من أعظم المحرومين، فاستحق دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وتأمين جبريل، فهو أعظم الحرمان أن توفق لأسباب المغفرة فلا تأخذها. طيب، في شيء؟ إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.